أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وأفضل الصلاة وأزكى التسليم على سيد الأنبياء وخاتم المرسلين حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد. صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين، واللعنة الدائمة الأبدية على أعدائهم ومبغضيهم من الآن إلى قيام يوم الدين. قبل أن نبدأ بمناقشة المحاور التي فهرسناها في الليلة السابقة، لا بد من إعطاء مقدمة عامة حول الإسلام. إذا نظرنا للإسلام نظرة إجمالية، سنجد أنه في حقيقته وفي جوهره هو مجموعة من التشريعات والقوانين الإلهية التي بلغها الرسل 124,000 نبي. هؤلاء الرسل بلغوا هذه التشريعات البشرية لعامة التشريعات الإلهية لعامة البشر. هذه التشريعات يمكننا تقسيمها إلى ثلاثة أقسام. قسم منها ينظم علاقة الإنسان بربه، قسم منها ينظم علاقة الإنسان بالإنسان، وقسم منها ينظم علاقة الجماعة الإنسانية بالجماعة الإنسانية الأخرى. نجي للقسم الأول. أهم شيء وأهم عنصر يقدمه الدين للإنسان هو أنه ينظم علاقته بخالقه. قد يسأل الإنسان: هل علاقتي بالخالق تحتاج إلى تنظيم، تحتاج إلى قوانين؟ نعم تحتاج. ليش؟ الإنسان بعقله المحض يستطيع أن يصل إلى نقطة مهمة، وهي أن هذا الإنسان له خالق، وهذا الخالق هو مالك لهذا الإنسان. في حقيقة الأمر أنا مملوك لهذا الإله الذي خلقني. هذا ما يقتضيه العقل وما يثبته العقل. الآن ما هي واجبات هذه المالكية والمولوية الإلهية؟ يعني مقتضى أني مملوك لله، ما الذي يجب علي أن أقوم به؟ ما أعرف. نعم عندي عنوان عام، أنه يجب علي طاعة المولى، لكن كيف هذه الطاعة؟ ما نعرف. يجي الدين ويبين للإنسان حقوق الله عز وجل عليه. إحنا غاية ما ندركه بالعقل أنه يجب علينا طاعة الإله. ليش؟ لأنه خالق لنا، لأنه مالك لنا. زين شنو حدود هذه الطاعة؟ شنو تجليات هذه الطاعة؟ ما نعرف. يجي الإسلام، يجي الدين مطلقا يبين لي حدود هذه الطاعة. لذلك شوف الإمام السجاد لما تعرض للحقوق في رسالة الحقوق، شوف أول حق ما هو؟ هو حق الله عز وجل. شوف المقدمة: اعلم أن لله عز وجل عليك حقوقا محيطة بك في كل حركة تحركتها، أو سكنة سكنتها، أو حال حلتها، أو منزلة نزلتها، أو جارحة قلبتها، أو آلة تصرفت فيها. لله عليك في كل كبيرة وصغيرة حقوق، فأكبر حقوق الله تبارك وتعالى ما أوجب عليك لنفسه من حقه الذي هو أصل الحقوق، ثم ما أوجب الله عليك لنفسك من قرنك إلى قدمك على اختلاف جوارحك. الإنسان مملوك لله، ومقتضى هذه الملكية أنه لا يفعل شيئا ولا يقدم على أي شيء إلا إذا عرف هل الله راض عن هذا الشيء أم لا، هل الله أمرني بهذا الشيء أو لا، هل الله يرضى عن هذا الشيء أو لا. وهذا المعنى ترى مفقود الآن. ليش؟ نجي للشباب، خلينا نحاول على الشباب اليوم موجودين، تقول له مثلا صوم رمضان، يسألك ليش أصوم رمضان؟ ما هي علة صومي رمضان؟ ما هي الحكمة من صوم رمضان؟ ما هي فلسفة صوم رمضان؟ يقول اقنعني. زين، إذا أنا أعطيتك حكمة لهذا الحكم واقتنعت به، انقيادك لعقلك أو لله؟ ها، لعقلك الانقياد صار. إذا كنت لا تقدم على فعل الشيء إلا بعد معرفة علته التي يدركها عقلك، أنت في حقيقة القال أمر منقاد للعقل وليس لله. أما لا، إذا كنت تقدم على الفعل وتنبعث للقيام به فقط لأن الله أمر به دون معرفة لعلته، أنت هنا تعبد من؟ تعبد الله عز وجل. لذلك ترى هذا السؤال الذي يأتي في العبادات، لماذا الله أمرنا بكذا، ولماذا الله أمرنا بكذا، ولماذا أوجب الله هذا الشيء، ولماذا حرم الله هذا الشيء، كل هذه الأسئلة لا معنى لها بعد الفراغ من أن هذا النهي هو من ما يقصد. ليش؟ أنت في فرض أمر الله وتعلم، ومثل هذا وأنتم مثل الآن. إذا تروح لله، تروح للصيدلي يعطيك دواء، أو تروح للدكتور يعطيك دواء، تبقى تسأل يا دكتور هذا دواء كذا وشنو كله، بتأخذ وبتروح. ليش؟ لأن لذلك كان في الجزء الأول أو الجزء الثاني سورة البقرة بداية ذا للمتقين مما رزقناهم، الأمور بعد الصلاة بالنسبة ليش صلاة عنده جواب إنان. ليش الظهر 4 ركعات؟ ما نعرف، هذا امتثال. قال لك جسمي تعله، دمي لما تحله؟ تسأل. أنا إن كنت مالكا فلي الأمر كله. فالإنسان حقوق لله، عبد لله، العبودية أن يطيع الله في يأتي الدين به الطاعة، فيبين لنا ما هي حقوق الله وما الذي تقتضيه هذه الطاعة وهذه المالكية. زين، العلاقة الثانية هي علاقة الإنسان بالإنسان، وهذه العلاقة أيضا جاء الدين لتنظيمها. ليش ينظمها الدين؟ شنو قضية علاقة الإنسان بالإنسان؟ المشكلة تبدأ من مدنية الإنسان. الإنسان بما هو إنسان هو مدني، سواء بالطبع كما يقول ابن خلدون، أو هو مدني بالاضطرار، أو غيرها من النظريات. بالنهاية الإنسان لا يمكن أن يعيش إلا في جماعة، في مجتمع. مقتضى هذه الحياة المدنية الاجتماعية حصول تزاحم بين مصالح الناس. فلان يأخذ من مال فلان، فلان يعتدي على فلان، وهكذا. الحياة الاجتماعية لا تخلو من هذه النزاعات. الدين جاء لتنظيم هذه الحياة المدنية. الدين ما ينظر فقط لعلاقة الإنسان بربه، لا، نظر أيضا لعلاقة الإنسان بالإنسان، وجاء بنظام عادل يضمن مصالح الجميع. لذلك نقرأ في القرآن الكريم: لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان. ليش؟ ليقوم الناس بالقسط. سبب أساسي لبعثة الأنبياء والمرسلين أن يقوم الناس بالقسط، أن يكون هناك نظام يضمن للجميع حقوقهم. وإذا ننظر إلى فتاوى العلماء تشوف الآن الفتاوى عندنا قسم عبادات وقسم معاملات، والمعاملات إذا تقارنها بالعبادات شنو؟ أكثر بكثير. ليش؟ هذه الحياة، الحياة العامة تقتضي هذا الأمر. ولذلك الدين اهتم بكل شيء فيه، اهتم بالعقود، البيع، الإجارة وغيرها وغيرها، اهتم بالإيقاعات، اهتم بقضية القضاء، الحدود، الديات، كل ما يتعلق بتنظيم حياة الإنسان في علاقته بالإنسان، الزواج، الطلاق، الحضانة، الرضاعة، كل شيء الإسلام أعطى فيه نظرة. هذه العلاقة الثانية. زين، نجي للعلاقة الثالثة، وهي العلاقة بين الجماعات الإنسانية. الإسلام لم ينظر فقط للفرد بما هو فرد، لا، نظر للفرد بما هو جزء من الجماعة، وقنن الحياة والعلاقة بين الجماعات المختلفة. وهذا الذي الآن أصبح تخصص في الجامعات يعرف بالعلاقات شنو؟ الدولية. تخصص الآن، ما في أحد متخصص في هذا الشيء؟ تخصص الآن في العلوم السياسية العلاقات الدولية. ما هي طبيعة العلاقات بين الدول؟ الإسلام كما اهتم بعلاقة الأفراد أيضا اهتم بعلاقة الجماعات. وهذه العلاقة الثالثة هي مفترق طرق بين قراءتين للدين. الآن بتبدأ تتبين الصورة. شنو القراءة الأولى؟ القراءة الأولى ترى أن الدين لا علاقة له بالواقع العام، ولا دخل له في سياسة أمور الناس. الدين مكانه المآذن والصوامع والمحاريب فقط، أما ما يتعلق بإدارة شؤون الناس هذا الأمر لا علاقة للدين فيه، وهذه ما يصطلح عليه الآن بالقراءة العلمانية للدين. شنو الدين عند العلماني؟ يقول علاقتك بالله، أما علاقتك بما يحكمها دين، وعلاقة هذه الجماعة بهذه الجماعة لا يحكمها أي دين، هذه قضايا متغيرة. لا، عندنا قراءة أخرى وهي تبتني على ما قدمناه من أن الدين كما اهتم بتقنين علاقة الفرد اهتم أيضا بتقنين علاقة الجماعة، وبالتالي الدين له دخالة في كل الأمور، ومنها العلاقة بين الجماعات أو ما نعبر عنه اليوم في العلاقة بين الدول. زين، شنو علاقة هذه العلاقات الثلاث بموضوع دموية الإسلام؟ المهم بالنسبة لنا العلاقة الثالثة، يعني أن الدين نظم العلاقة بين الجماعة. ليش؟ لأن قراءة السيرة النبوية منذ بدء بعثة النبي، والأهم من هذا منذ انتقاله للمدينة إلى حين وفاته، هذا الجزء من السيرة تحديدا لا بد أن تكون قراءته من هذا الباب، وهو أن النبي صلى الله عليه وآله عندما اهتم ببناء هذه الجماعة في المدينة لم يبني فقط علاقتها بالله أو العلاقة بين أفرادها، أنه آخى بينهم، أنه جاء بنظام حياتي، لا، أيضا النبي اهتم بعلاقة هذه الجماعة مع محيطها على اختلاف هذا المحيط. المحيط كان فيه تكتل يهودي، كان فيه تكتل عربي مشرك في مكة، كان هناك تكتل نصراني في الشمال تبوك والشام. فلذلك قراءة السيرة النبوية لا بد أن ننظر لها من هذه الزاوية، وهي أنها تحوي في جملة من أحداثها قضايا لا يمكن أن نفهمها إلا ضمن بحث العلاقات الدولية. ما يمكن نقرأ السيرة قراءة فردية أن نقول النبي فعل كذا، النبي قال كذا، لا، لابد أن يوضع هذا السياق، هذا الكلام أو هذا الفعل في سياق مهم، وهو أن النبي كان على رأس شنو؟ دولة. المجتمع المدني ما كان مجتمع بسيط، لا، كانت دولة بكل ما تحمله الكلمة من معنى. يعني لو أخذنا مقومات أي دولة بحسب العلوم السياسية وطبقناها على المجتمع المدني لقلنا أن النبي أسس دولة مستقلة بأتم معنى الكلمة. السيرة النبوية إذا أردنا فهمها لابد أن ننظر لها هذه النظرة، أننا نتحدث عن دولة وأن علاقاتها بالجماعات الأخرى تحكمها هذه الأسس، أسس العلاقات الدولية. لذلك كل تشريع نبوي أو حتى قرآني مرتبط بالجماعة المسلمة في ذلك الوقت لابد أن ننظر له في هذا الإطار. وصلى الله على محمد وآل محمد. صلى